بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوضيحا أكثر لما مر معنا في الإضافة وأقسامها، ذكر المصنف رحمه الله أن الإضافة على نوعين. الأول الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية سميت بذلك لأنها منسوبة إلى اللفظ، حيث أفادت أمرا لفظيا، وهذا الأمر اللفظي هو التخفيف. التخفيف، وسيأتي كيف التخفيف أيضا. وسميت بالإضافة غير المحضة لأنها على تقدير الانفصال، فإذا قلت ضارب زيد يمكن تقدير الانفصال بين المضاف والمضاف إليه بالتنوين، فتقول ضارب زيدا. وأما ضابط هذه الإضافة أو ما يسمى بالشروط، شروط هذه الإضافة، فقد ذكر المصنف شرطين. الأول أن يكون المضاف وصفا أو صفة، وخرج باشتراط هذا كونه أن يأتي مصدرا، فالمصدر يخرج بسبب اشتراط أن يكون المضاف وصفا، كما ذكروا ذلك فالمصدر المقدر بأن والفعل خرج بهذا الشرط، لأن إضافة المصدر إضافة محضة. والدليل على أن إضافته محضة أنه يوصف بالمعرفة، يوصف المصدر بالمعرفة، كما في قول الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني، عاذرا فيك من عهدت عذولا. إن وجدي بك الشديد، أين المصدر؟ المصدر وجدي، وصف بمعرفة وهي الشديد. أما الشرط الثاني أن يكون المضاف عاملا والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة أو لذلك الوصف، فهذا يخرج ما سيأتي نحو كاتب القاضي. ومر معنا أن الوصف هو ثلاثة أنواع: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل. فاسم الفاعل يشبه الفعل المضارع في اللفظ والمعنى، فمثلا قولك ضارب زيدا يضرب في مقام يضرب زيدا في اللفظ، وكذا أيضا في المعنى، في اللفظ من حيث الحركات والسكنات، ومن حيث المعنى واضح. واسم الفاعل، اسم المفعول يشبه الفعل المضارع المبني للمجهول في المعنى دائما وفي اللفظ أحيانا. والصفة المشبهة باسم الفاعل تشبه الفعل المضارع. ما هو هل أو هل الإضافة اللفظية تفيد المضاف في التعريف والتخصيص؟ الجواب لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا. تنبه، هل الإضافة غير المحضة، الإضافة اللفظية تفيد المضاف التعريف والتخصيص؟ الجواب لا، لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا. ما هو الدليل على ذلك أنها لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا؟ الدليل على أنها لا تفيده تعريفا ثلاثة أمور: الأول وصف النكرة به، وصف النكرة به، والنكرة لا توصف بالمعرفة، وذكروا مثالا لذلك في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. لاحظ هنا أين الشاهد؟ بالغ الكعبة، بالغ اسم فاعل، بالغ اسم فاعل، ورد هنا مضافا، فهل استفاد التعريف؟ الجواب لم يستفد التعريف، أنه صار معرفة، أنه صار معرفة. لماذا؟ قالوا لأنه ورد هنا صفة للنكرة هديا، فهديا نكرة، وبالغ صفة لمن؟ لهديا. والنكرة لا توصف بالمعرفة، هديا نكرة، هل توصف بمعرفة؟ لا، وإنما توصف بنكرة مثلها، واضح؟ ونحو جاء رجل ضارب زيد، عندك يا أبا أسامة؟ جاء رجل ضارب زيد، مضاف، هل الإضافة هنا في هذا المكان استفادت تعريفا؟
لم يستفد تعريفا، جاء رجل ضارب زيد.
لماذا؟
ضارب لأن
وهو مضاف وذاك مضاف إليه،
غيرت رأيي، جاء ضارب زيد أفادته تعريفا لأن زيد معرفة، لكن جاء رجل ضارب زيد هنا ما تفيده لأنه
ماذا؟ ما هو يا أبا؟
لا تفيده التعريف.
الآن ضارب زيد، هل أفادته التعريف الإضافة؟ الإضافة موجودة أم لا؟ ضارب زيد مضاف ومضاف إليه، هل هذه الإضافة التي تسمى بالإضافة اللفظية أفادته التعريف؟ استفاد التعريف؟ يعني صار معرفة؟ أم لم يصير معرفة؟
صار معرفة،
صار معرفة. وأن
هذا لم يصير معرفة،
لم يصير معرفة،
لأنه صفاء المكة،
لأنه ورد هنا، لأنه يأتي. لماذا قالوا الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا؟ يعني لو جاء مضافا، لو جاء مضافا وهو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، لو جاء مضافا فهو لا يقتضي تعريفا، لا يفيد التعريف. لماذا؟ قالوا لأنه يؤتى به أحيانا وصفة للنكرة، والنكرة لا توصف بالمعرفة،
النكرة لا توصف بالمعرفة، وإنما توصف بنكرة مثلها. مثلا هنا جاء رجل، رجل نكرة أم لا؟ ضارب زيد، الآن هذا مضاف ومضاف إليه، صفة ضارب صفة لرجل، رجل نكرة، وضارب إذن سيصير ماذا؟ نكرا مثله. هل استفاد مع الإضافة التعريف أنه صار معرفة؟ لا، لم يستفد، لأنه يوضع أحيانا اسم الفاعل المضاف واسم المفعول والصفة المشبهة، يوضع أحيانا مع أنه مضاف يوضع موضع الوصف أو الصفة للنكرة، فلذا لا يفيد التعريف، لا يفيد المضاف تعريفا. واضح؟ أو
يعني حتى لو قلت جاء ضارب زيد،
إيه؟ هي إضافة ليست للتعريف، الإضافة هذه تسمى إضافة لفظية، يعني من حيث اللفظ خفف اللفظ فقط، أما من حيث المعنى لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا. الآن نحن في مسألة التعريف، هل أفادته تعريف؟ هل أفادته التعريف؟ لم تفيده التعريف. لماذا؟ ما هو الدليل على أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف التعريف؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه أحيانا يوصف بها النكرة، يوصف النكرة، توصف النكرة به، مثلا هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة اسم فاعل أم لا؟ مضاف إلى من؟ إلى الكعبة. طيب هل هو معرفة بالغ الكعبة؟ ليس معرفة. ما هو الدليل على أنه لم يستفد التعريف؟ أنه وقع صفة لمن؟ للنكرة، هديا، والنكرة لا توصف إلا بنكرة مثلها، لا توصف أبدا قطعا بماذا؟ بالمعرفة. إن شاء الله واضح. أنا ذكرت للأخ أن يأتي بسبورة صغيرة، لأن أحيانا فعلا بعض الإخوة بالأمس يقول لم يفهم هذا الشيء فهما جيدا ويحتاج إلى إيضاح. هناك سبورة صغيرة، هاتي ضارب زيد، جاء رجل ضارب زيد، ضارب صفة لرجل، رجل نكرة، إذن هذه الصفة تكون نكرة مع أنه مضاف ومضاف إليه. وقد مر معنا أن المضاف إلى واحد من هذه الأشياء، المضاف إلى العلم مضاف معرفة أم لا؟ المضاف إلى العلم معرفة أم لا؟ مر معنا في أقسام المعرفة المضاف إلى واحد من هذه الأشياء، يعني المضاف إلى الضمير معرفة، المضاف إلى العلم معرفة، المضاف إلى اسم الإشارة، المضاف إلى اسم الموصول، معارف، لكن هنا ليس معرفة. لماذا؟ لأنه هذا اسم الفاعل واسم الذي يأتي اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة، يأتي صفة لنكرة في كلام العرب، بل ورد ذلك في القرآن، يأتي صفة، أحيانا يأتي صفة يمكن أن توصف النكرة به، مثل هديا بالغ الكعبة. الأصل أن البالغ هذا الاسم الفاعل بالغ أضيف إلى ماذا؟
إلى معرفة،
إلى معرفة، فهو معرفة، هذا الأصل. لكن أي أضيف الأصل أنه معرفة بالغ الكعبة، لأنه أضيف إلى ما فيه ال، إلى معرفة، فهو معرفة، لكن هنا ليس معرفة، اسم الفاعل إذا جاء مضافا أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة إذا جاء مضافا فإنه لا تفيده الإضافة تعريفا، لا يكون معرفة. لماذا؟ لأنه أحيانا يوصف به النكرة.
انتبهوا معي يا إخوان. الله المستعان. رام نفعا فضر من غيري. الله المستعان. طيب، الآن عندنا كلمة جاء رجل ضارب زيد. انظروا، جاء رجل ضارب زيد. الأصل ضارب هذا اسم الفاعل، نحن قلنا إن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إضافتها إضافة أيش؟ لفظية، ليست لها تعلق بالمعنى من حيث التعريف والتخصيص، تمام؟ هنا هذا أضيف إلى زيد. الأصل أن المضاف إلى معرفة هو معرفة، يكون هذا معرفة. المضاف إلى معرفة هو انظر لنا شوف هذا هو القلم. ما هذا؟ خليه لك يا عبد الرحمن. طيب، ضارب زيد. الآن قلنا أن ضارب هنا ليس بمعرفة. لماذا ليس بمعرفة؟ أولا لأنه يأتي أحيانا، أو يمكن أن يوصف به النكرة، والنكرة رجل لا توصف إلا بنكرة، إذن قالوا هذا نكرة، ما يصح أن نسميه معرفة، هذا ضارب نكرة، مع أنه مضاف إلى علم اللازم والأصل أن يكون معرفة، ضارب زيد معرفة. لكن لما جاء صفة لمن؟ لرجل، لنكرة، رجل نكرة، إذن صار نكرة، هو نكرة. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. بقي المصحى يا عبد الرحمن. لكن لا يشعب الطالب، لا سيما عند أن يصل إلى هذا الموضع، يقول هناك حالة تستثنى وكذا، هناك يضيع الطالب في الحالة المستثنى. أي خلاص. طيب، الكل إلا بسم الله. أي يعني يمكن هذا يدلل على أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا جاءت لا يستفيد المضاف التعريف، لا يصير معرفة، لا يكتسب المعرفة بسبب الإضافة. نعم، لا تعلق لها في المعنى. الأمر الثاني مما يدل على أن المضاف لا يستفيد التعريف، الأمر الثاني مما يدل على أن المضاف لا يستفيد التعريف، أنه يقع المضاف أحيانا حالا، يقع حالا، كما في قوله تعالى ثاني عطفه. ماذا في هذا المثال؟ ثاني عطفه جاء ماذا؟ حالا، حال من؟ من الضمير في ما قبله من الآية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه
يجادل هو، ثانية عطفه. كلمة ثاني وردت هنا ماذا؟ هو اسم فاعل، اسم فاعل ثاني. ثاني عطفه يجادل هو، هو ثاني عطفه حال، هنا حال،
ثاني حال،
هو على اسم فاعل أم لا؟ هو اسم فاعل أم لا؟ اسم فاعل. قالوا هنا الذي جعله، الذي جعله جعل اسم الفاعل لا يستفيد التعريف مع أنه أضيف إلى معرفة، ما استفاد التعريف؟ ما هو معرفة هذا؟ ثاني، الأصل أنه إذا أضيف إلى معرفة معرفة. قالوا لا، إلا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا أضيف فإنه لا يستفيد التعريف. لماذا؟ قالوا لأنه يقع أحيانا حال، والحال لا يأتي إلا نكرة، هذا الأصل، الحال لا يأتي في الأصل إلا نكرة. إذن قالوا ما دام أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تأتي حالا معناه أنها ليست معارف، ليست معرفة، وإن أضيف إلى معرفة. مفهوم؟ الحمد لله. ثاني عطفه حال، ومثله قول الشاعر: فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجلي. أين فهنا كلمة حوش الفؤاد؟ قالوا حال، حال من الضمير في قوله به، فأتت به حوش الفؤاد، مع أنه صفة مشبهة. حوش الفؤاد، حوش الفؤاد يعني حديد القلب، قوي القلب، حوش الفؤاد هو صفة مشبهة. جاء حالا دل على أنه، على أن الصفة المشبهة حوش لم تستفد التعريف، واضح إن شاء الله. الأمر الثالث من الدلائل على أن الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا دخول رب عليه، دخول رب عليه، نحو قول الشاعر: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. يا رب غابطنا، هذا هو الشاهد. غابط اسم فاعل أضيف إلى ضمير، لكنه مع ذلك لم يستفد التعريف. لماذا؟ لأنه دخلت عليه رب، ورب لا تجر إلا النكرات. رب لا تجر إلا من؟ إلا النكرات. عسى أنكم فهمتم، هذه سهلة. غابط الآن اسم فاعل لا، أضيف إلى معرفة ولم يستفد التعريف، فإضافته إذن إضافة إيش تسمى؟ لفظية غير محضة، إضافة لفظية من حيث اللفظ فقط، أما من حيث المعنى أنه يكتسب التعريف لا، ما يكتسب التعريف. والدليل على أن الإضافة لا تفيده تعريفا، لا تفيد المضاف تعريفا، ماذا؟ ثلاثة أمور: الأول وصف النكرة به، ثاني وقوعه حالا، ثالث دخول رب عليه. سهلة إن شاء الله. هذه ثلاث دلائل تدل على أن الإضافة لا تفيد المضاف الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لا تفيده تعريفا. واضح إن شاء الله؟ واضح. أيضا لا تفيده تخصيصا، لا تفيده تخصيصا. لماذا؟ لأن التخصيص هو موجود قبل الإضافة، التخصيص موجود قبل الإضافة، فأصل قولك مثلا ضارب زيد، أصل هذا هو قولك ضارب زيدا، يعني أنه وقع عليه الضرب، هذا التخصيص، وقع عليه الضرب. وهذا التخصيص أنه خص الضرب بزيد موجود قبل الإضافة، قبل أن تذكر ضارب زيد مضاف ومضاف إليه، قبل أن تذكر الإضافة هو موجود قبل ذلك في ضارب زيدا. موجود المعنى أم لا؟ خصص الضرب بمن؟ بزيد. واضح؟ أو أكتب؟ واضح؟ المهم إذا أشكل لا بس، قولوا غير واضح والسبورة الصغيرة موجودة. لا تفيد تخصيص. إذن الإضافة اللفظية هل تفيد المضاف التعريف؟ لا تفيده التعريف. ما الدليل؟ ثلاثة أمور: أن يأتي وصفا فقط هكذا لنكرة، أن يكون وصفا لمن؟ لنكرة. ثاني: يقع حالا. ثالث: دخول رب عليه. طيب، هل الإضافة تفيد المضاف الذي هو اسم الفاعل تفيده التخصيص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التخصيص الاختصاص موجود قبل الإضافة. فمثلا ضارب زيد، علمنا أن الضرب خص بمن؟ بزيد. هو هذا المعنى، هذا الاختصاص موجود قبل أن نذكر هذا مضاف وهذا مضاف إليه في كلمة ضارب زيدا، يعني أن الضرب خص بمن؟ بزيد. واضح يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، الله المستعان. إذن ما هي فائدة الإضافة اللفظية؟ ما هي فائدتها؟ قال إذا كان لا تفيده تعريفا، لا تفيد المضاف لا التعريف ولا التخصيص، فما هي الفائدة إذن من الإضافة؟ قالوا التخفيف في اللفظ، وذلك من حيث حذف النون أو حذف التنوين أو النون القائمة مقام التنوين. فمثلا قولك ضارب زيدا تخففه إلى ضارب زيد، وبدلا من أن تقول مثلا ضاربات عمرا تقول ضاربات عمر، وبدلا من أن تقول حسن وجهه تقول حسن الوجه. خفيف أم لا خفيف؟ حذف التنوين وكذا أيضا حذف النون القائمة مقام التنوين. ما هي النون القائمة مقام التنوين؟ نون المثنى ونون الجمع. ضاربا زيد
يعني استفاد هذا
خفة، خفة خفة في اللفظ. ضاربا زيد، ضاربو زيد. لكن لو أتى بالنون فصل الإضافة، ضاربان زيدا، ضاربون زيدا، فيها ثقل. لكن الخفة في ماذا؟ في الحذف. طيب ها؟ الله المستعان. الإضافة ما أفادت المضاف الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ما أفادته لا تعريف ولا تخصيص. لكن أفادت من حيث ماذا؟ التخفيف، تخفيف اللفظ فقط.
سهل.
أما القسم الثاني فهو الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية ذكرنا سبب تسميتها بالمعنوية. ما سبب تسميتها بالمعنوية عندك؟ لأن إضافتها راجعة إلى المعنى، لإفادتها معنى في المضاف. ما هو هذا المعنى؟ التعريف والتخصيص. التعريف والتخصيص هذا هو المعنى الذي استفاده المضاف بسبب الإضافة. استفاد ماذا؟ التعريف والتخصيص. بخلاف الإضافة اللفظية ما استفاد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا. انظر إلى التعريف، مثلا كلمة غلام زيد، كتاب عمرو. كلمة غلام نكرة أم لا؟ نكرة. ما تدري غلام من، لكن عندما قلت غلام زيد أضفته إلى زيد، هنا ماذا حصل؟ عرفته، صار معرفة، صار معرفة. واضح؟ غلام نكرة، لكن لما أضفت إلى زيد صار معرفة. أو تفيده التخصيص. تفيده ماذا؟ التخصيص. وذلك إذا كان المضاف إليه ماذا؟ نكرة، مثل غلام رجل. غلام رجل، غلام كلمة مبهمة شائعة في جنس الغلمان، وما تدري لمن يكون، أهو لامرأة أم لرجل. فلما قال غلام رجل قلل الشيوع، الإبهام قلله، يعني بدل من أن كان أوسع صار أضيق، مع أنه مبهم ما ندري من الرجل، لكن لا بأس، أحسن من كلمة غلام، أخص، أخص من كلمة غلام. غلام هذه واسعة، ما ندري لجنس الرجال أو لجنس النساء أو لهما معا، ما ندري، لكن هذا العموم وهذا الشيوع يعني ضيق عند أن قال غلام رجل، وليس بأخص من المعرف. غلام زيد، غلام زيد خلاص واحد عينته صار معينا، لكن غلام رجل شائع، أوسع، أوسع، ما ندري من الرجل، جنس الرجال ما يدرى من. غلام هذه كلمة غلام أوسع. إذن بالإضافة هذه، هذه إضافة معنوية، أفادت المضاف التخصيص، خصصته ولو جزئيا، خصصته ولو جزئيا، خصصته مثلا بالرجال دون النساء. إن شاء الله واضح. ما معنى التخصيص إذن؟ ما معنى التخصيص؟ تقليل الشيوع أو العموم أو الإبهام، يقلل، ليس معنى أنه يزيل، مثل غلام زيد أزال الإبهام، أزال العموم، صار خاصا. واضح هذا؟ إن شاء الله واضح. ها؟ لا معرفة الآن. ها تقصد في غلام رجل، هو يقال عنه الآن إذا أضيف هذه الإضافة يقال ليس معرفة، معرفة كتعريف غلام زيد، هو بين النكرة الشائعة وبين المعرفة، وسط، منزلة، مرتبة بين مرتبتين. واضح؟ مرتبة بين مرتبتين. المرتبة الأولى ما هي؟ النكرة، شائع في جنسه. الثانية معرفة، مقيد، لأنه مخصوص بمعين. هذه وسط بين ذا وذاك، واضح إن شاء الله. هذه هي فائدة الإضافة المعنوية، ولذا سميت معنوية لأن فائدتها ترجع إلى المعنى، فائدتها ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. وسميت بالإضافة إيش؟ المحضة. لماذا؟ لماذا؟ لا يمكن تقدير الانفصال، لأنه لا يمكن تقدير الانفصال، لا يصح أن تقول غلام زيدا كما تقول في ضارب زيدا. ضارب زيدا تمام انفصل، لكن غلام زيدا هذا لا يمكن. طيب، يستثنى من ذلك، يستثنى من ما ذكر. إذن الخلاصة في فائدة الإضافة المعنوية أنها تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه ماذا؟ معرفة. إذا كان المضاف إليه معرفة أفادت التعريف، وإذا كان المضاف إليه نكرة أفادت التخصيص. متى تقول هذه أفادت التعريف؟ إذا كان المضاف إليه معرفة، مثل غلام زيد. ومتى تقول أفادته التخصيص؟ إذا كان المضاف إليه نكرة، غلام رجل. طيب، يستثنى من ذلك الأسماء المتوغلة في الإبهام، الأسماء المتوغلة في الإبهام نحو غير ومثل وشبه ونحو وحسب وند وترب وضرب ونحو ذلك. المهم كلما توغل في الإبهام، هذه أسماء متوغلة في الإبهام. إيش متوغلة في الإبهام؟ يعني إن جئتها بمعرفة ما تتعرف، ما تتعرف، لأنها شائعة، شائعة عامة. فمثلا لو قلت مررت برجل مثلك، مثلك هذا شيء جنس عام، هذا وذاك و... يعني لذا قيل عنها هي متوغلة في الإبهام. فإذا ما أضيفت إلى معرفة لا تكتسب التعريف، لا تكتسب التعريف، لكنها تكتسب ماذا؟ التخصيص. تكتسب ماذا؟ التخصيص إذا أضيفت إلى معرفة. فمثلا لو قلت رأيت رجلا مثلك، رأيت رجلا مثلك، هل هو يدل كلمة مثلك تدل على شخص معين؟ مثلك يعني جنس، قد يكون مثلك مئة، قد يكون مثلك مئة وأكثر، لكن أفادت التخصيص أن بدل ما يكون عاما رأيت رجلا، هذا سيصير أي رجل، لكن عندما قلت مثلك خصصت، خصصتها وضيقت الشيوع والإبهام الموجود فيها. واضح؟ إن شاء الله واضح. لكن هل اكتسبت التعريف؟ مثل هل تكتسب التعريف؟ هكذا ما تكتسب التعريف. لو أضفتها إلى معرفة ما اكتسبت التعريف، لأنها متوغلة في الإبهام، تدل على الإبهام بشكل واضح، لكنها تكتسب ماذا؟ بالإضافة التخصيص، تخصصها. بدل ما يكون عام مررت برجل، رجل عامة شائعة في جنسها، كلمة شائعة في جنسها، لكن عند أن تقول مثلك مررت برجل مثلك، إيش يكون؟ خصصت الرجل أنه في صفة معينة هي صفاتك. إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. طيب، الإضافة المعنوية تمام؟ تمام وهكذا. طيب ما ضابطها؟ ما هي شروطها؟ هي عكس شروط الإضافة اللفظية، عكسها. نحن عندنا شروط وضوابط لمن؟ للإضافة اللفظية، أن يكون المضاف صفة، الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، معمولا لتلك الصفة. قالوا الإضافة المعنوية عكسها، ما انتفى فيه الأمران أو أحدهما، ما انتفى فيه الأمران يعني الشرطان أو أحدهما. فالذي ينتفي فيه الشرطان مثل غلام زيد، غلام المضاف هل هو صفة؟ هل هو اسم فاعل اسم مفعول صفة مجبهة؟ لا. طيب هذه يعرفون بالإضافة المعنوية، يعرفون بها كل الإضافة المعنوية لها شروط عكس شروط الإضافة اللفظية. أي لكن هكذا أي هذا الذي نفصلنا. الأول ما انتفى فيه الشرطان معا، ينتفي الشرطان معا مثل غلام زيد. لاحظ الشرط الأول، قلنا في الإضافة اللفظية أن يكون المضاف، أن يكون المضاف إيش؟ صفة. هل هنا كلمة غلام، كلمة غلام هل هو صفة؟ ليس بصفة. الشرط الثاني اختل أيضا الشرطان، نحن قلنا أن يكون المضاف معمولا لتلك الصفة، بما أن هذا ليس صفة فهذا ليس معمولا لغلام، يعني هل غلام عمل في زيد النصب مثل الفاعل اسم الفاعل؟ لا. إذن اختل الشرطان، الشرط الأول أن يكون المضاف هذا المضاف صفة، والشرط الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. هنا ليس بمعمول زيد، ليس بمعمول، يعني هذا ما هو ما عمل فيها، ما عمل في كلمة زيد، واضح. إذن هذا انتفى الشرطان فهي إضافة إيش؟ إضافة معنوية، تسمى إضافة معنوية وإضافة محضة. طيب الثاني ما انتفى فيه الشرط الأول فقط، ها مثل كلمة إكرام زيد انتفى الشرط الأول، أما الشرط الثاني موجود. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المضاف إكرام صفة، هنا ليس بصفة. لكن هل الشرط الثاني موجود؟ أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، نعم معمول، لأن المصدر يعمل عمل الفعل، هذا مصدر أم لا؟ إكرام مصدر، إذن هو يعمل في هذا، هو عمل في زيد، يعمل في زيد، لكن اختل شرط واحد فقط وهو أنه ليس بصفة المضافة. وإن كان الشرط الثاني موجود أن المضاف إليه معمول لهذه الصفة أو لهذه الكلمة، واضح؟ 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 ما لكم تترددون؟ يعني الآن الشرط الثاني، الأول ذكرنا ما انتفى فيه الشرطان، انتفى لهذا وهذا، بقي الثاني قال ما انتفى فيه الشرط الأول لا يكون أن يكون صفة، هنا ما جاء صفة، لكن هذا معمول لهذا أم لا؟ هذا يعمل في هذا أم لا؟ يعمل فيه لأنه مصدر والمصدر يعمل عمل الفعل. واضح؟ طيب بقي الثالث، من تفى فيه الشرط الثاني، يعني الشرط الأول موجود والثاني مفقود، كاتب القاضي. عجيب، كاتب من؟
القاضي.
كاتب اسم فاعل. إذن الشرط الأول موجود أن يكون المضاف صفة، هو اسم فاعل أم لا؟ اسم فاعل. لكن الثاني هنا المضاف إليه هل هو معمول، معمول لكاتب، معمول عمل فيه؟ يعني إيش معنى عمل فيه؟ يمكن أن تقدره فعلا، يكتب القاضي، هل هو المراد هذا أنه يكتب القاضي، يكتب كلمة القاضي؟ لا، أنت ما تريد هذا، تريد أنه كاتب للقاضي، هذا الشخص كاتب للقاضي، ليس معنى أنه يكتب القاضي. مفهومة؟ الحمد لله. إذا جعلت ماذا؟ هنا خلاص تنتقل إلى الجهة الثانية، الإضافة اللفظية، كاتبني القاضي يعني يكتب القاضي كلمة القاضي كتبها. لكن أنت تريد من حيث المعنى، من حيث المعنى أنت ما تريد أنه يكتب كلمة القاضي. لو أردت أنه يكتب كلمة القاضي خلاص إضافة لفظية هناك، لكن لما أردت أن هذا هو كاتب للقاضي لا تأتي به، لا تقول عنها أنه يصح أن تكون في تقدير يكتب، ولكنها في تقدير اللام كاتب للقاضي. طيب نعيد، نعيد يا أبا أسامة، نعيد، الله يصلحكم. طيب كاتب القاضي، الآن عندنا من تفى الشرطان مثل غلام زيد، انتفى الشرطان، انتفى الشرطان، غلام زيد، انتفى الشرط الأول والثاني في هذه الكلمة، لأن هذا ليس صفة وهذا ليس معمولا لهذه الصفة. الشرط الثاني قال من تفى الشرط الأول، الشرط الأول انتفى هنا لكن الشرط الثاني موجود، هذا مصدر وليس صفة كاسم الفاعل واسم، ولكن يعمل في هذا، فهذا معمول لهذا وهذا يعمل في هذا، لأن المصدر، هذا المصدر يعمل عمل الفعل. ماذا؟ انتقلنا إلى الثالث، قال من تفى فيه الشرط الثاني، الأول موجود والثاني مفقود، كاتب اسم فاعل يعني صفة، أن يكون المضاف صفة، موجود الشرط الأول، لكن هل هذا معمول لهذا بمعنى أن هذا يعمل في هذا؟ لو قلنا كاتبني القاضي أنت تريد هذا؟ أنت ما تريد هذا، أنت تريد أنه كاتب للقاضي، فلا يصح أن تأتي لتقول عن الإضافة المعنوية بأنها كاتبني القاضي، ولكن تقدر اللام كاتب للقاضي. لماذا؟ لأنك لو قدرت كاتب القاضي لو كان هذا تأتي إلى كلمة يكتب مكان من؟ كاتب، مكان كاتب يكتب، فتقول يكتب القاضي، هل تريد هذا المعنى؟ أنت تريد أنه يكتب كلمة القاضي؟ أنت ما تريد هذا المعنى. لو أردت هذا المعنى إيش تكون الإضافة؟ لفظية، كاتب القاضي يعني كتب كلمة القاضي. إن لم ترد هذا المعنى أنت تريد أنه كاتب للقاضي، فهنا يقال هذه الإضافة معنوية، إضافة معنوية، لأنه اختل شرط من الشرطين وهو الشرط الثاني. فهذه كلمة القاضي ليست معمولة لكاتب، ليست معمولة لكاتب. إن شاء الله واضحة، واضحة إن شاء الله. طيب، حاولوا أن تراجعوا وأن تتبصروا أكثر. نكمل يا إخوان. قال المصنف رحمه الله: والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله تعالى. هذه المسألة قد مرت معنا، المضاف إليه هل هو مجرور بالمضاف أم لا؟ ما هو، من هو الذي جر المضاف إليه؟ في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة. القول الأول قول سيبويه ورجحه المتأخرون، أن المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، والدليل اتصال الضمير به، والضمير لا يتصل إلا بعامله، الضمير لا يتصل إلا بعامله. تقول مثلا: غلامي وغلامك وغلامه، كما تقول: أكرمني وأكرمك وأكرمه. هذا هو الصحيح من أقوال النحاة. من هو الذي جر المضاف إليه، جعل عمل في المضاف إليه الجر؟ المضاف، المضاف هو الذي عمل. ما الدليل؟ قالوا: أن الضمير يتصل بالمضاف، والضمير لا يتصل إلا بعامله، لا يتصل إلا بعامله. فمثلا قولك غلامي مثل قولك أكرمني، وقولك أكرم غلامك مثل قولك أكرمك. فالكاف في أكرمك من الذي عمل فيها النصب؟ الفعل الذي اتصل به، إذن العامل اتصل به. وهنا غلامك، من الذي جر الكاف؟ المضاف لكونه اتصل به. القول الثاني أن الجار هو الإضافة، وهذا قول السهيلي وأبي حيان، وقد قالوا إن هذا القول أو قيل أو رد عليهم بأن الإضافة معنوية، والعامل المعنوي إنما يصار إليه في العمل عند أن يتعذر وجود، يتعذر وجود ماذا؟ العامل اللفظي. وبما أن العامل اللفظي موجودا، بما أن العامل اللفظي موجود، فإنه لا ينتقل إليه إلى المعنوي، منه إلى المعنوي. القول الثالث أن الجار هو ما تتضمنه الإضافة من معنى اللام، وهو قول الزجاج. والرابع أن الجار حرف جر مقدر، وإليه ذهب ابن البادش، وهو قول أيضا ضعيف، والذي تقدمه أيضا بنحوه ضعيف. لماذا؟ لأن حذف الحرف مع بقاء عمله فيه ضعف، إذا حذف الحرف وبقي عمله هذا ضعيف. ويرد عليهم أيضا بأنه لا نجد لهذا الحرف الذي سنقدره متعلقا يتعلق به، لا نجد له شيئا يتعلق به. فإذا أحسن الأقوال وأرجحها ما ذهب إليه سيبويه وتبعه المتأخرون، أن المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه. دليل ذلك اتصال الضمير به، هذا هو. ثم قال المصنف هنا: والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، مجرور بالمضاف لا بالإضافة، وتابع المخفوض يأتي في التوابع. إلى الآن لم يذكر المصنف التوابع الأربع، النعت والعطف والتوكيد والبدل، لكن أشار إلى أنها تأتي مخفوضة، وهو القسم الثالث من أقسام المخفوضات. أقسام المخفوضات كم؟ ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية تابع للمخفوض. هذا هو التابع للمخفوض، كقولك مثلا: مررت برجل فاضل، أو بزيد الفاضلي. الفاضلي لماذا جر؟ لأنه تابع. طيب، كذا أيضا يقال: مررت بزيد أخيك، هذا ما هو؟ بدل، بدل أخيك مجرور على البدلية تابع. مررت بزيد وعمر، ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ عطف. طيب، مررت بزيد نفسه، لماذا جر؟ للتوكيد. إذن هذه التوابع سيأتي معنا مفصلة إن شاء الله تعالى، إنما أشار إليها إشارة إلى أنها قسم ثالث من أقسام المخفوضات. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.